الجامعة الافتراضية السورية اسم الكتاب قانون العقوبات العام 2 للأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان موانع المسؤولية الجزائية اسم الدرس القوة القاهرة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 69 إلى الصفحة رقم 76. تقدمة مبادر الضوء بصوت محمد خير المصلي. تعريف الإكراه وأنواعه. الإكراه هو قوة مادية أو معنوية تحمل شخصا على قول أو فعل دون رضاه. والإكراه في القانون السوري إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا. الإكراه المادي. الإكراه المادي أو القوة الغالبة هو قوة مادية تمارس على الفاعل مباشرة فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار، فلا يستطيع مقاومتها فيرتكب الجريمة وكأنه آلة مسخرة لهذه القوة. ومثال الإكراه المادي إمساك يد شخص ووضع إبهامه بالقوة على سقف مزور، أو وضع الشاهد في غرفة وإغلاقها عليه لمنعه من الذهاب إلى المحكمة ساعة انعقادها والإدلاء بشهادته. والإكراه المادي كما يمكن أن يكون صادرا عن فعل إنسان يمكن أن يكون صادرا عن فعل حيوان، كمن يركب حصانا فإذا بحصانه يجمح به وينطلق في مكان آهل بالسكان فيصدم أحد المارة ويقتله على الرغم من أنه بذل كل ما في وسعه لإيقاف الحصان وتجنب المارة. وكذلك يمكن أن يكون الإكراه المادي من فعل الطبيعة كالفيضان أو انقطاع وسائل المواصلات بسبب الثلوج والأمطار الذي يحول دون ذهاب الشاهد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، ويمكن أن يكون بفعل السلطة العامة كمنع التجول أو كالحفريات التي يقوم بها عمال البلدية في شارع عام فتدفع سائقي السيارات للمرور بطريق ممنوع. الإكراه المعنوي. الإكراه المعنوي هو ضغط أو تهديد يوجه إلى شخص فيخلق فيه حالة نفسية من الخوف والفزع فيقدم على ارتكاب جريمة ليدفع عن نفسه خطر هذا الضغط أو التهديد. ومثال الإكراه المعنوي شهر مسدس على شخص وتهديده بقتله إذا لم يوقع على سند مزور، أو تهديد امرأة متزوجة بقتلها أو بقتل طفلها إن لم ترتكب الزنا مع شخص المهدد أو مع غيره، أو تهديد الرئيس مرؤوسه بتسريحه من عمله إذا لم يقم بتدوين معلومات كاذبة في السجلات الرسمية أو يوقع على عقد غير نظامي أو على وثيقة غير قانونية. ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب بصريح المادة 277 على 1 من قانون العقوبات، وهذه حالات نفسية وعاطفية يحدثها الاحترام أو الحب أو الغرام أو الخوف أو الرهبة أو الغضب، ويسببها الميل لمراعاة الآخرين حبا أو كرها أو خوفا كالعلاقة بين الابن وأبيه والزوجة وزوجها والطالب وأستاذه والخادم وسيده والمرؤوس ورئيسه والخصم وخصمه. فإذا طلب الأب من ولده أن يقتل شخصا انتقاما له وامتثل الولد لطلبه فلا يستفيد من منع عقاب، وإذا أقدم تاجر على ارتكاب جريمة مخافة أن يبطش به خصمه في التجارة أو يحرمه من صفقة تجارية هو في حاجة إليها فلا يستفيد من منع عقاب. وحجة المشرع في حجب مانع العقاب عن هؤلاء الأشخاص هي عدم إفساح المجال للانفعالات والأهواء وجموح العواطف لأنها تفضي إلى اعتداءات على الناس في أنفسهم وأموالهم، وإن منح مانع عقاب في هذه الحالات سوف يشكل خروجا على سياسة التجريم والعقاب في الحفاظ على حقوق والمصالح التي يتوجب على المشرع المحافظة عليها. والفارق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي واضح. فالإكراه المادي كما رأينا هو قوة مادية محسوسة تقع على الفاعل بشكل مادي محسوس ومباشر فتشل إرادته أو تعدمها وتجعله مجرد أداة في يد القوة القائمة بالإكراه. أما الإكراه المعنوي فهو قوة مادية أو معنوية لا تمس الشخص مسا ماديا مباشرا وإنما تخلق فيه حالة نفسية من الخوف والفزع فيقدم على ارتكاب جريمته لتجنب الخطر الذي أحدثته هذه القوة. وعلى هذا الأساس فإن الإكراه المادي يعدم الإرادة، أما الإكراه المعنوي فيبقي على الإرادة ولكنه يضعها أمام خيار واحد من خيارين، إما تحمل الخطر الذي أحدثته القوة القاهرة أو ارتكاب الجريمة للتخلص من هذا الخطر. شروط الإكراه. ربطت المادة 226 من قانون العقوبات الإكراه الذي يمنع العقاب بشرطين: عجز المكروه عن دفع القوة القاهرة وعدم وجود حالة الإكراه بخطأ من المكره. الشرط الأول عجز المكره عن دفع القوة القاهرة، وقد نصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 226 حين قالت: لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلا. وهذا الشرط مستمد من شروط القوة القاهرة التي تتطلب استحالة تجنب الواقعة. والاستحالة هنا تعني أن تكون القوة المادية أو المعنوية المفروضة على المكره مسيطرة عليه إلى درجة يتعذر معها ردها أو مقاومتها أو تجنبها. أما إذا كان من العسير على المكره أن يرد القوة القاهرة وليس من المستحيل عليه ردها، فإنه لا يكون في حالة إكراه. ويجب هنا التفريق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي. فالإكراه المادي لا يتكون إلا إذا كانت الاستحالة مطلقة، أما الإكراه المعنوي فالاستحالة فيه تبقى مطلقة وأساسها موضوعي معياره الرجل المعتاد، إلا أن القاضي هو الذي يقدر حجم القوة القاهرة وطبيعتها بالنظر إلى ظروف الزمان والمكان وسن المكره وجنسه وقدراته الجسدية والمادية، ويقرر قبول الاستحالة أو رفضها. وفي جميع الأحوال فإن الاستحالة لا تتحقق إذا كان دفع القوة القاهرة متوقفا على بذل المزيد من الجهد، أو أن مقاومتها سوف تؤدي إلى إصابة المكره بأضرار جسدية أو مادية أو معنوية بسيطة بمقدوره تحملها. الشرط الثاني عدم وجود حالة الإكراه بخطأ من المكره، وهذا الشرط مستخلص من نص الفقرة الثانية من المادة 226 التي تقول: من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة. ومعنى هذا النص إن المكره لا يستفيد من مانع عقاب إذا توقع خضوعه للإكراه أو كان باستطاعته توقعه ولم يبذل ما في وسعه لتجنبه، كالشاهد الذي يذهب قبل موعد الشهادة إلى منطقة أعلنت مديرية الأرصاد الجوية عن تعرضها في اليوم المعين للشهادة لإعصار يقطع المواصلات بينها وبين المناطق الأخرى، وكراكب الحصان الذي يعلم أن حصانه يخشى الأماكن المزدحمة ومع ذلك يمر بها فيجمع حصانه ويؤذي إنسانا. حكم الإكراه: الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي في التشريع السوري مانع من موانع العقاب. وفي تقديرنا أن المشرع السوري كان منسجما مع خطته في المسؤولية الجزائية بالنسبة للإكراه المعنوي، ولكنه خالف هذه الخطة بالنسبة للإكراه المادي. ففي الإكراه المعنوي تضعف الإرادة إلى درجة يستحيل معها تجنب الفعل الإجرامي، وهذا الوضع يفقد المسؤولية الجزائية شرطا من شروطها وهو حرية الاختيار ويجعلها غير قائمة. أما الإكراه المادي فلا يضعف الإرادة وإنما يشلها تماما ويجعلها غير موجودة، أي بمعنى آخر يجعل الإكراه المادي الشخص مجرد آلة مسخرة في يد القوة المكرهة ومرتبطة به على نحو لا يمكن أن ينسب إليها فعل أو امتناع. ويبنى على هذا أن الإكراه المادي يتناول الركنين المادي والمعنوي للجريمة فيعدمهما تماما، وانعدام الركنين المادي والمعنوي يعدم بداهة الجريمة ولا يمنع المسؤولية الجزائية فقط. حالة الضرورة: حالة الضرورة ظرف خارجي ينطوي على خطر جسيم ومحدق يحيط بشخص فيرغمه على تضحية حق لآخر وقاية لنفسه أو لماله أو لنفس غيره أو ماله من غير أن يتسبب هو قصدا بحلول الخطر ودون أن تكون لديه القدرة على منعه بطريقة أخرى. ومثال حالة الضرورة أن تشرف سفينة على الغرق فيقدر ركابها ضرورة تخفيف حمولتها فيلقون البضائع الموجودة عليها في الماء للمحافظة على توازنها، أو يسرق جائع رغيف خبز بعد أن يشرف على الهلاك ويصبح موته وشيكا، أو يسرق شخصا قطعة حطب قائم برد شديد سيقوده إلى الهلاك، أو يخرج شخص من مسرح مسرعا على أثر حريق وقع في المسرح فيصطدم بطفل ويصيبه بكسور أو جروح، أو يقضي الطبيب على حياة الجنين في ولادة عسيرة لإنقاذ حياة الأم، أو يستولي شخص على ماء الغير لاستعماله في إطفاء حريق. الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي: تقع القوة القاهرة في الإكراه المعنوي على المكره للقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين، فيرضخ المكره لهذه القوة لتجنب الخطر الذي يهدده. أما في حالة الضرورة فلا تفرض القوة القاهرة على الشخص سلوكا معينا، وإنما تضعه في موقف يفرض عليه أن يبحث عن وسيلة للخروج منه، وقد تكون أمامه عدة طرق وعليه أن يختار من بينها الطريق الأفضل لدفع الخطر عنه. ومن هنا فإن نطاق حرية الاختيار في حالة الضرورة أوسع منه في الإكراه المعنوي، ففي الإكراه المعنوي لا سبيل لدفع الخطر غير الرضوخ لضغط القوة القاهرة، أما في حالة الضرورة فأمام الشخص قدر من حرية الاختيار وإن كان محدودا جدا للمفاضلة بين الطرق التي تمكنه من تفادي الخطر. شروط حالة الضرورة: لحالة الضرورة شروط لا بد من توافرها، ومن هذه الشروط هي التالية: أولا، وجود خطر جسيم على النفس أو المال. يشترط أولا لتحقق حالة الضرورة وجود خطر في مواجهة من يتعرض له، وهذا الخطر لا بد أن يكون جسيما كالموت أو الجرح البليغ أو العاهة الدائمة. أما الخطر الطفيف فلا يشكل حالة ضرورة كالإصابات البسيطة أو الكدمات أو الجروح العادية التي تشفى بسرعة ودون أن تخلف أضرارا كبيرة. ومعيار جسامة الخطر هو عدم قابلية الضرر الناجم عنه للإصلاح، أما إذا كان من الممكن إصلاح الضرر فالخطر لا يعد جسيما، والخطر يجب أن يهدد النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. والنفس هنا تشمل الحياة والجسد والحرية والعرض والاعتبار، أما المال فيشمل كل حق ذي قيمة مالية ويدخل في التعامل. ثانيا، أن يكون الخطر محدقا، والخطر المحدق هو الخطر الحال، ومعنى ذلك أن يكون الخطر واقعا لا محالة إن لم يسارع الفاعل إلى تجنبه دون إبطاء. أما الخطر المستقبل سواء كان قريبا أو بعيدا فلا يكون حالة الضرورة لأنه خطر غير محقق، ولدى الشخص ما يكفي من الوقت للبحث عن طريقة الخلاص منه، ولا يعد الخطر محدقا إذا كان الاعتداء قد تحقق وانتهى الأمر، وذلك لأن حالة الضرورة تقوم على دفع الخطر وزوال الخطر يزيل حالة الضرورة. ثالثا، ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة، وعلت هذا الشرط أن قوام حالة الضرورة هي الحالة النفسية التي يكون عليها الفاعل ساعة حلول الخطر، وهذه الحالة لا يمكن أن تتكون إلا إذا توافر عنصر المفاجأة في الخطر المحدق. أما إذا كان الفاعل قد سبب الخطر قصدا فمعنى ذلك أنه توقع الخطر، ومن المفروض فيه أن يكون قد أعد العدة لتجنبه على نحو لا يمس الغير في أنفسهم أو في أموالهم. فالذي يضرم النار في مسرح ثم يقتل طفلا وهو مسرعا لينجو بنفسه لا يعد في حالة ضرورة، والذي يغرق سفينة قصدا ثم يضطر لإنقاذ نفسه إلى إصابة شخص بكسور أو جروح فلا يعد أيضا في حالة ضرورة. وينبني على ذلك أن الفاعل إذا تسبب بإحداث الخطأ خطأ ثم تجنبه بفعل جرمي فإنه يستفيد من حالة ضرورة، وذلك لأن الخطأ لا يلغي عنصر المفاجأة، ولا يفترض فيه أن يكون الفاعل قد تدبر مسبقا طريق الخلاص من الخطر. رابعا، أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى، فإذا كان من الممكن دفع الخطر بالجرح أو بالضرب فلا يجوز دفعه بإزهاق الروح، وما يمكن دفعه بتضحية المال لا يجوز دفعه بتضحية النفس، وإذا كان الهرب وسيلة صالحة للتخلص من الخطر فلا يجوز دفع الخطر بغير ذلك. خامسا، أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر، ومعنى هذا الشرط ألا يتجاوز الفاعل الحدود اللازمة للتخلص من الظروف التي كونت حالة الضرورة، ويقوم هذا الشرط على أساس حسن النية لدى الفاعل، فمن ينتهز حلول خطر ليشفي غليله وحقده بأحد الناس لا يعد في حالة ضرورة، ومن يتهدده الخطر بإصابته بجرح لا يجوز له أن يضحي بحياة الغير أو يصيبه بعاهة دائمة أو بكسور أو بجروح أشد خطرا، ومن يستطيع درء الخطر بإيذاء شخص واحد فلا يجوز له أن يؤذي شخصين أو أكثر. حكم حالة الضرورة: إذا توافرت شروط حالة الضرورة فلا عقاب على من دفعته الضرورة إلى فعله، ويستفيد من هذا الحكم الشركة والمحرضة والمتدخل شريطة أن تتوافر شروط حالة الضرورة فيهم. ويستثني المشرع السوري من هذا الحكم من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر كالجندي ورجل الأمن ورجل الإطفاء والمكلف بحراسة والمحكوم عليه بالإعدام. وأساس هذا الاستثناء أن الأشخاص المذكورين ملزمون بموجب القانون بواجب تعرضهم للخطر، وعلمهم بهذا الواجب يلغي عنصر المفاجأة، فلا تتكون لديهم الحالة النفسية التي يفترض وجودها في الشخص الذي يواجهه خطر جسيم ومحدق والتي تبنى عليها حالة الضرورة. تمارين: تظهر القوة القاهرة في صورة: 1. الإكراه. 2. الإكراه المادي. 3. حالة الحرج. 4. حالة الضرورة. الإجابات الصحيحة: 1 و4. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.